شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك في برنامجكم الأسبوعي حوار في تفسير القرآن. نرحب في بدء هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
أحبتنا الكرام، نذكركم في بدء هذا اللقاء بطريقتنا في هذا البرنامج، حيث نحدد في كل حلقة من حلقاته مقطعا يقرأ على مسامعكم، ثم بعد ذلك يتناول ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ فالح ذكر معاني الكلمات وأيضا شرحا موجزا لهذه الآيات، ومن ثم نبقى مع مجموعة من الفوائد والآثار والدروس المستفادة من هذا المقطع. كنا قد توقفنا شيخ فالح في اللقاء الماضي عند تفسير سورة الفاتحة، وكما ذكرنا الإخوة المستمعين بأننا نقرأ في بدء هذه الحلقة هذه السورة العظيمة، ومن ثم نكمل مع الإخوة المستمعين تفسير ما تبقى من آيات. يقرأ الأخ عمر سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
توقفنا شيخ فالح في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولعلنا نبدأ معكم في هذه الحلقة تفسير قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. نريد ذكر معاني الكلمات الواردة في هذه الآية ابتداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا من الهداية، والهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذا في الأصل اللغوي، الهداية الدلالة والإرشاد. والهداية في الاصطلاح الشرعي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، يعني يدل فلان فلانا أو يهدي فلان فلانا، بمعنى يدله على الطريق. وفي هذا جاء بعض الآيات، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دليناهم على الطريق المستقيم لكنهم استحبوا الطريق المظلم فأصبحوا عميا. ومنه قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل على الصراط المستقيم. وفي هذا جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا القسم الأول. القسم الثاني بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا أيضا جاء فيها قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقسم الأول يدل، أما القسم الثاني يوفق إلى هذا الطريق. فالقسم الأول هذا لله سبحانه وتعالى وأيضا للناس، لأنه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والصحابة رضوان الله عليهم يدعون، والناس من بعدهم من الأئمة والمصلحين يدعون ويدلون الناس. أما القسم الثاني وهو بمعنى التوفيق والتسديد، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن المعنى الأول يعني الدعوة والإرشاد والدلالة والأمر والنهي، أما الثاني فمعناه قذف الإيمان في القلب وقبول القلب لما يدل عليه. هذا معنى الهداية. والمطلوب هنا: وفقنا للصراط المستقيم، وفقنا، علمنا، ودلنا، ووفقنا للصراط المستقيم. والصراط قرأت بالصاد وهي القراءة المشهورة، وقرأت بالسين وأيضا هي قراءة مشهورة وصحيحة. ومعنى الصراط الواسع، الطريق الواضح، الطريق الواضح. أما المستقيم فهو ضد المعوج، ضد المعوج. وكما يقال في الاستقامة، في الخط المستقيم هو أقرب شيء بين نقطتين. والمقصود هنا في الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا على معرفة الحق والعمل به، ومن ثم الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. والمستقيم قلنا أنه ضد المعوج. والإعوجاج هنا إما أن يكون إعوجاجا كليا بمعنى انحراف عن الإسلام إلى الكفر والشرك والنفاق أو النفاق، هذا إيش؟
نوع
وهو انحراف عن الاستقامة، انحراف كلي. والانحراف الثاني انحراف جزئي وليس انحرافا كليا، وهذا يدخل فيه المعاصي، عندما يقترف الإنسان معصية من المعاصي ولكن لا يصل إلى الكفر وإنما إلى الفسق، وإنما إلى الفسق. أهل العلم والمفسرون ذكروا عدة معاني لما المراد بالصراط المستقيم، ما المراد بالصراط المستقيم. فمنهم من قال إن الصراط المستقيم هو الإسلام، هو الإسلام، وهذا اتباع لقوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم قال بعدها: وهذا صراط ربك مستقيما. فدل على أن المراد بالصراط المستقيم هو الإسلام. وفي هذا المعنى أيضا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ففهم من هذا الحديث أن الصراط هو الإسلام. ومن المفسرين من قال إن الصراط العمل بما في القرآن، العمل بما في القرآن، وهذا يفسره قوله سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فدل على أن الصراط المستقيم هو الاتباع والعمل بما في القرآن. وقيل أيضا عن الصراط أنه العبادة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقيل أيضا أنه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذه المعاني وغيرها مما ذكر كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، فهي التفاسير التي وردت عن السلف واستشهدوا ببعض الآيات، هذا مما يسمى اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، فليس اختلافا متضادا، وإنما هو المعنى. سواء قلنا الإسلام أو قلنا العمل بما في القرآن أو قلنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى واحد. فالمعنى واحد، هذا من حيث معاني هذه الكلمات.
أحسن الله إليكم. نريد يعني ذكر شرح الآية أو بيان معناها، المعنى الإجمالي بشكل عام.
نعم، بعد أن ذكر ربنا جل وعلا في الآية السابقة: إياك نعبد وإياك نستعين، فيتوجه العبد هنا بالعبادة لله جل وعلا، التي هي وظيفة الإنسان في هذه الحياة كما سبق بيانه في الدرس السابق. الله سبحانه وتعالى انتقل هنا في هذه الآية لأن يسأل العبد ربه جل وعلا الاستقامة على هذه العبادة، لما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه العبادة وهذه الاستعانة هي تمثل الصراط المستقيم بالمعاني التي ذكرت قبل قليل. فالعبد يسأل ربه الدلالة والتوفيق إلى هذا الصراط المستقيم، بأن يكون مستقيما في حياته، مستقيما في عبادة ربه عز وجل، في علاقته مع الله، مستقيما في العمل بما في كتاب الله، مستقيما في التكاليف التي شرعها الله سبحانه وتعالى. يسأل ربه أن يستقيم على هذا الأمر من الحياة إلى أن الممات، وهو يسير على هذا الصراط المستقيم.
والهداية هنا يا شيخ فارح مقصود بها المعنيين.
نعم، المقصود والله أعلم، من أهل العلم من قال إن الدلالة فقط، لكن فيما يظهر والله أعلم المقصود الأمرين، لأن المسلم يعرف، فهو مسلم هنا يعرف هذا الدين، لكن يسأل ربه التوفيق لأن يستمر وأن يثبت عليه.
جميل، أحسن الله إليكم. لعلنا نقف أيضا مع جملة من الدروس والعبر والفوائد المستفادة من هذه الآية.
هناك عدد من الدروس المستفادة من هذه الآية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. من هذه الدروس أن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، أن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وافتقاره في طلب هدايته لله سبحانه وتعالى، في طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، فالعبد مفتقر إلى الله جل وعلا. من الفوائد أيضا في قوله اهدنا الصراط المستقيم أن طريق الله واحد لا يتعدد، وهذا الطريق وصفه الله سبحانه وتعالى بالاستقامة، كذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية التي طلبها أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة تمثل استقامة العبد على هذه الطاعة، استقامة العبد في علاقته مع الله، استقامة العبد في تشريعه وأحكامه وقبوله حكم الله عز وجل، استقامته على الأخلاق التي حث الله سبحانه وتعالى عليها، استقامته حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي جميع أموره. من هذه الفوائد أن العبد في هذه الحياة لا بد أن يمشي على منهج واضح، فالله سبحانه وتعالى كأنه يعلمنا في هذه السورة أن الإنسان في هذه الدنيا له طرق كثيرة، لكن المسلم يعلمه ربه في كل ركعة من ركعات صلاته أن يكون خطه مستقيما، أن يكون منهجه واضحا. ولذلك قال الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فيسأل ربه الاستقامة على هذا المنهج الواضح. هذه من الفوائد لهذه الآية. نعم،
هناك يبدو سؤال من أحد الأخوة.
أحسن الله عليك شيخنا، كيف الإنسان المسلم يسأل الهداية ربه عز وجل وهو مسلم؟
نعم، سؤال وجيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، والذي يقولها مسلم، ولأنه يصلي، فكيف يسأل الهداية وهو مهتدي؟ هنا ذكر أهل العلم أن الهداية درجات، والمسلم يسأل الله في هذه الهداية أمرين: الأمر الأول الثبات على هذه الاستقامة، و يسأل ربه الوصول للكمال، مع كثرة السؤال الوصول للكمال، كما قال الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والثبات من قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فاستمرار سؤال الله عز وجل مع أنه مسلم يفيد بأن هذا المسلم الذي يسأل ربه أن يستمر على هذه الهداية حتى يصل إلى الكمال بزيادة هذه الهداية. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا ننتقل إلى الآية الأخيرة في هذه السورة، قل الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أريد أيضا بيان لمعاني الكلمات الواردة في هذه الآية، ومن ثم شرحا إجماليا له.
قال بعد قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا وصف للصراط، وصف للصراط، وأن هذا الصراط سلكه أفضل البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده وسلكه كذلك النبيون، ومن بعده بعدهم الصديقون، وكذلك أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس سلكوا هذا الصراط المستقيم. فكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ليس أنت فقط الذي تسلك هذا الصراط، وإنما سلكه الأفاضل من البشر، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بأنه المنعم عليهم. من هؤلاء المنعم عليهم؟ ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون أفضل الناس. النبيون هؤلاء معروفون، والصديقون هم الذين بلغوا درجة الكمال وشبهه بالتصديق، بالتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصديقين من هو؟
أبو بكر،
أبو بكر رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك يقال الصديقة بنت الصديق. والشهداء هم الذين في الأصل قتلوا في المعركة ضد الكفار، قتلوا في المعركة ضد الكفار. ويأخذ حكم الشهداء من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد ونحو هؤلاء. ومثلهم في عصرنا الحاضر من يموت بالحادث أو من يموت بهدم أو من يموت بغرق أو بحريق ونحو هذا. أما الصالحون فمن أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الصالحون، ولم يقترفوا منكرا، وإذا اقترفوا منكرا تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء هم الذين سلكوا الصراط المستقيم الذي يسأله العبد ربه جل وعلا في هذه الصلاة أو في هذه حال قراءته لهذه السورة. إذن المنعم عليهم درجات، من أعلاهم الأنبياء، ثم بعدهم الصديقون والشهداء والصالحون، والإنسان يسأل ربه هذا الصراط الذي سلكه هؤلاء. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم يعني الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. فالعبد يقول يا ربي جنبني طريقة المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم أولا كلمة المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم، والمغضوب عليهم أصناف من البشر، لكن على رأسهم اليهود كما بين ذلك ربنا جل وعلا بقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. في آية أخرى قال فباءوا بغضب على غضب. إذن طريق الأول من طريق الانحراف طريق المغضوب عليهم، يندرج معهم من كان مثلهم من البشر، من كان مثلهم من البشر. سنعرف ما الجامع للغضب بعد قليل. ثم قال ولا الضالين. الضلال هو التيه، الضلال هو التيه، والانحراف عن الخط من حيث يشعر أو لا يشعر، ظل طريقه انحرف عن الطريق وتاه. والضالون أيضا كثر، ولكن على رأسهم النصارى كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وجاء أيضا في بيان أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره اليهود مغضوب عليهم والنصارى الضلال. لماذا كان اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضلال؟ كان اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضلال لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه فغضب الله عليه، لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه. أما الضلال، أما النصارى فهم ظلوا الطريق، فهم ظلوا الطريق. الجميع في دائرة واحدة في النتيجة، لكن هنا كما سيأتي في الفوائد أن الانحراف عن الصراط المستقيم إما أن يكون بعد معرفة الحق لكن الجحود والتكبر والطغيان ينحرف بالمسلم عن الطريق المستقيم، وإما الجهل وهو طريقة النصارى. إذا المغضوب عليهم كل من غضب الله عليه وعلى رأسهم اليهود، والضلال هم النصارى ومن نحى نحوهم والظلال كل من ظل الطريق وعلى رأسهم النصارى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نبقى يعني مع شرح هذه الآية الشيخ فالح وأخذ أيضا الدروس والفوائد المستفادة منها.
عندما قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، كأن الإنسان وهو يقرأ هذه الآية يسأل نفسه ما هذا الصراط المستقيم، وهل أنا وحدي الذي أسير سأسير عليه، والناس ماذا عملوا؟ فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإنسان العبد القارئ لهذه الآية هو يقول اهدنا الصراط المستقيم، يبين أن الصراط صراط، هذا الصراط المستقيم هو صراط أفضل البشر، الأنبياء والصديقين أو الصديقون والشهداء والصالحون. وهناك جملة كبيرة من الناس انحرفوا عن هذا الصراط إلى طرق أخرى، وهم صنفان: صنف يعرف الحق ولكن الكبر والطغيان جعله يجحد هذا الحق، كفرعون مثلا واليهود، هؤلاء عرفوا الحق كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهذا من الظلم والتجبر والطغيان، هذا صنف من الناس. والصنف الآخر الجاهل الذي يجهل الطريق ولكن لا يكلف نفسه السؤال والبحث والنظر أين طريقي، أين سأذهب، ما الواجب علي، فيمشي في ضلاله وتيهه كالذي يتخبط في صحراء مظلمة وهو يريد النجاة فإذا سبب أو أسباب الانحراف إما الجهل وإما الكبر والطغيان والهوى. فلذلك الله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا أن الصراط المستقيم هو صراط أفضل البشر، وأن الضلال والانحراف عن هذا الطريق إما بسببين: هو سبب المغضوب عليهم وهو معرفة الحق وجحوده، وإما سبب الجهل والتيه في معرفة الحق، وكلا الطرفين انحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فالعبد يسأل ربه الهداية وبأن يندرج مع الذين أنعم عليهم مع أفضل الناس، وأن يبتعد عن طريق اليهود وطريق النصارى. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول آمين. لماذا آمين وما معناها؟ آمين يعني اللهم استجب. فإذا عندما يقول الإمام أو القارئ ولا الضالين يقول المستمع آمين يعني اللهم استجب هذا الدعاء، اللهم استجب هذا الدعاء. والمؤمن داع، فلذلك لما يقول الإمام ويقرأ الإمام ويقول المأموم آمين يقول اللهم استجب، فالجميع كأنه دعا، فالجميع دعا. وهذا جاء في يعني في عدة أحاديث، منها ما روى الإمام أحمد والترمذي بأن عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صراحة أو مد بها صوته، مد بها صوته، في رواية عند أبي داود رفع بها صوته. وجرى على هذا العمل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول آمين في الصلاة وغير الصلاة؟
في الصلاة وفي غير الصلاة إذا قرأ، لكنها ليست آية من الفاتحة، لكنها ليست آية من الفاتحة.
جميل. لعلنا في ختام هذه الحلقة يعني نسرد للإخوة بعض الفوائد والدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة.
كما سبق في الحلقة السابقة وهذه الحلقة عدد من الدروس، لكن نأخذ كليات الفاتحة. هذه السورة العظيمة كما سبق معنا في حلقة سابقة يقرأها المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي السورة الراقية، وهي السورة الشافية، وهي السبع المثاني. ومهما يعني حاول المسلم أن يتأمل فيها إلا سيجد فيها من الدروس والفوائد الشيء الكثير، لكن لعلنا نذكر بعض الكليات في هذه السورة. من أعظم الكليات في هذه السورة أن هذه السورة ترسم منهجا للمسلم يتمثله في حياته. هذا المنهج يتمثل في توحيد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فافتتحت السورة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا يمثل توحيد الربوبية. فإذا كان الله هو المالك وهو الرحمن وهو الرحيم ومالك ليوم الدين وهو الذي يستحق الثناء وهو رب العالمين، فلا يستحق العبودية غيره. فإذن هذه السورة تمثل جانب كبير من توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يجدده المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته وهو يصلي. اثنين من معالم المنهج الذي يسير عليه المسلم عبادة الله في هذه الأرض، فهو يقوم بمهمة عظيمة. عندما لقنه الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو منهج المسلم، وهو عبادة الله في هذه الأرض فوق هذه الأرض.
أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. شكر الله لفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور فالح بن محمد الصغير شرحه وبيانه. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، شكرا لإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.